الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في الفواكه الجلية للآثار السلفية عند قول المؤلف وفقه الله بيان أن العلم لا يؤخذ إلا عن أهل السنة، وأن المبتدع لا يؤخذ عنهم العلم. وسبق أن قرأنا كلام محمد السيرين رحمة الله عليه: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وقول السيرين أيضا: كانوا لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وعرفنا فيما مضى أن الأصل اجتناب أهل البدع والأهواء، وأنه لا يؤخذ عنهم العلم. هذا هو الأصل لما في ذلك من الشر العظيم والبلاء الكبير. وتكلمنا على رواية جماعة من علماء الحديث عن بعض أهل البدع والأهواء، سواء كانوا من الدعاة أو من غير الدعاة، على نزاع بين علماء الحديث في مسألة الرواية عن أهل البدع، هل يروى عن الدعاة وغير الدعاة أم عن غير الدعاة. المسألة مبسوطة في كتب المصطلح، وذكرنا السبب في ذلك، فمن يذكر السبب في رواية علماء الحديث عن أهل البدع أو عن جماعة أهل البدع؟ نعم، نعم، من أجل الحفظ، من أجل الحفاظ على الدين، من أجل حفظ الدين، فإنه تعارضت مفسدتان أو مصلحتان. المصلحة الأولى، نعم، هجر أهل البدع والأهواء، وهذه مصلحة شرعية لأهل البدع وللناس ولمن قام بهجرهم، هذه مصلحة من المصالح الشرعية. والمصلحة الأخرى حفظ الدين، فإن كثيرا من أهل البدع كان لهم الكثير من الروايات من القدرية ومن المرجئة ومن الخوارج، فإذا ما هجروا ولم يؤخذ عنهم شيء من الحديث ربما ضاع الشيء الكثير من السنة، فنظروا إلى هذه المصلحة فوجدوها أعظم. مصلحة حفظ السنة أعظم، فرووا عن جماعة أهل البدع والأهواء من أجل هذا الأمر، من أجل الحفاظ على السنة. ثم بعد ذلك لما زالت المصلحة فالواجب هو الابتعاد عنهم، بعد أن زالت المصلحة وحفظ الدين وحفظت الأحاديث في الكتب المصنفة، فالأصل هو الابتعاد عن أهل البدع والأهواء، فإن الشخص يتأثر بشيخه ولو كان أعلم من شيخه، يتأثر بشيخه ولو كان أعلم من شيخه. وضربنا مثلا بمن؟ عبد الرزاق الصنعاني مع جعفر ابن سليمان، وعبد الرزاق أعلم من جعفر ابن سليمان، وجعفر ابن سليمان كان في شيء من التشيع، فدخل عبد الرزاق في التشيع بسبب جعفر ابن سليمان، اغتر بسمته فوقع في التشيع، ثم تاب إلى الله عز وجل من التشيع، وفقه الله عز وجل إلى التوبة بعد أن زل تلك الزلة في هذا الباب، فتأثر بشيخه مع أنه أعلم من شيخه. فالشخص نعم يتأثر بشيخه. الحافظ البيهقي رحمة الله عليه مع سعة علمه وحفظه جمع بين علم الحديث وبين علم الفقه وبين كثير من العلوم، وصار إماما من أئمة العلم، حتى قيل من جاء بعد الشافعي ما جاء أحد بعد الشافعي إلا وللشافعي عليه منه إلا البيهقي، فإن له منه على الشافعي باعتبار أنه هو الذي نصر مذهب الشافعي نصرا كبيرا، وألف المؤلفات الكثيرة، واحتج لمذهب الإمام الشافعي نعم بالحجج الكثيرة، وكم له في ذلك من المصنفات الحديثية. نعم، فكان متبحرا في علم الفقه وفي علم الحديث وفي علم العلل، وله ما له من العلم الواسع. تأثر ببعض مشايخه، بأبي بكر فورك من الأشاعرة، وأينه من البيهقي، البيهقي أعلم منه، البيهقي أعلم من ابن فورك، ومع هذا تأثر بشيخه ووقع في بعض الأشعريات، في بعض مصنفاته وقع في بعض الأشعريات تأثرا بشيخه ذلك الأشعري، مع أن البيهقي أعلم، نعم أعلم من ابن فورك. فالشخص يتأثر، نعم الشخص يتأثر بمن يجالس ولو كان أعلم ممن يجالس. وإذا طلب العلم عند أهل البدع والأهواء فإنه يتأثر بذلك. الإنسان ما يملك قلبه، إن ركن الإنسان إلى نفسه فإنه يضل، يعتمد على نفسه، يعتمد على شيء ضعيف. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. ولهذا كان من منهج السلف والابتعاد عن البدع والأهواء، يفر الإنسان منهم كفراره من الأسد، يحمي نفسه من شرهم ولو كان عالما، نعم ولو كان عالما يحمي نفسه من شرهم ويحمي غيره، نعم يحمي نفسه ويحمي غيره، فيبتعد ويحذر من أهل البدع والأهواء ليحمي نفسه ويحمي غيره، ولا يثني عليهم فإنه يضر نفسه ويضر غيره بالثناء عليهم وبالحث نعم عليهم أو بطلب العلم عندهم. تطلب العلم عند ذلك الأشعري أو عند ذلك المعتزلي أو ذلك الخارجي أو ذلك القطبي أو السروري أو الإخواني، ولو كان عندهما عندهم العلم ما تحث عليه ولا تذكره بالثناء الحسن، فإن هذا يحصل به غش للمسلمين، ربما يغتر به من يغتر، يغتر به من يغتر فيزل ويقع في الأهواء بسببك. ولنا في ما حصل من الحافظ الدارقطني رحمة الله عليه مع البلقاني، محمد بن الطيب البلقاني. البلقاني كان من أئمة الأشاعرة من المتكلمين، وله الردود الكثيرة على أهل البدع والأهواء مع وقوعه في مذهب الأشعري، كان أشعريا. فالتقى به حافظ الدارقطني مع إمامته وعلو منزلته ومكانته، يلتقي بالباقلاني في بغداد، ومعه أبو ذر الهروي مع الحافظ الدارقطني، فيقبل رأسه ويقبل بين عينيه ويقول نعم، يقبل رأسه ويقبل عينيه، فيتعجب أبو ذر الهروي إلى شيخه الحافظ الدارقطني، يقول له تصنع هذا بهذا الرجل وأنت إمام العصر، أنت إمام العصر وتفعل هذا بهذا الرجل؟ قال هذا إمام المسلمين وهذا الذاب عن الدين. أثنى على الباقلاني الأشعري، هذا إمام المسلمين وهذا إمام الدين. فسمع أبو ذر الهروي هذه الكلمة من شيخه الذي يعد إمام العصر حافظ الدارقطني رحمة الله عليه، سمع هذه الكلمة وصار بعد ذلك يتراود على الباقلاني، ووقع في مذهب الأشعري أبو ذر الهروي. ولما عاد إلى مكة كان يأتي إليه الناس من أماكن متعددة يسمعون عنه الحديث وكان راويا لصحيح البخاري أم الرواة صحيح البخاري، فجاء إليه المغاربة وأخذوا منه الحديث وأخذوا منه مذهب الأشعري، ثم انتشر مذهب الأشعري في بلاد المغرب. نعم، بسبب ما حصل من الحافظ الدارقطني رحمة الله عليه، زل من الزلات رحمة الله عليه وغفر الله له، يعني ما فعله يعتبر من الشيء الذي زل به رحمة الله عليه وغفر الله له مع إمامته وعلو منزلته وقدمه. نعم، له المنزلة العالية عند أهل العلم، وله المكان الرفيع، وله ما له من العلم الغزير، لكن لكل عالم هفوة ولكل جواد كبوة. لكن هذه الهفوة التي حصلت من الحافظ الدارقطني وش كان مؤداها؟ مؤداها أن دخل أبو ذر الهروي في مذهب الأشعري، ومؤداها أن انتشر مذهب الأشعري في بلاد المغرب. فليحذر الإنسان، يحذر الإنسان من أهل البدع والأهواء، لا يدرس عندهم ولا يثني عليهم ولا يحث على الدراسة عندهم، لا يكون مفتاح شر. نعم، يكون مفتاح خير ومغلاق شر. نعم، هذا الذي يجي في هذا الباب. إذن الأصل أن أهل البدع والأهواء لا يدرس عندهم. نعم، هذا هو الأصل، لا يؤخذ العلم عندهم منهم، يؤخذ العلم ممن عرف منه الصفاء في منهجه، الصفاء في استقامته، الاستقامة الصحيحة على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان فيه غبش يبتعد عنه. نعم، من كان فيه غبش، من كان من أهل البدع الذين قد تبينت بدعتهم فهذا أمر ظاهر، ومن كان فيه غبش أمره مريب، له لا أظهر السنة إظهارا صافيا ولا أنه أظهر البدعة إظهارا صافيا، هذا ربما يكون خطر أشد من غيره. الذي فيه غبش ربما يكون خطر أكثر من غيره، ربما يكون من أهل البدع وهو يتستر، بذلك، فإذا ما تمكن أضل من أضله من الناس. نعم، فمثل هؤلاء النصيحة الابتعاد عنهم، ويطلب الإنسان العلم عمن عرف منه الصفاء والنقاء. نعم، هذا الذي يجب. إلى هنا، ونأخذ بعض ما تيسر من صفة الصلاة.